أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما القول في المجاز، والمقصود من المجاز هو العقد، فإنه هو الذي يجيزه من له حق الإجازة. الكلام في العقد المجاز، وإنما عبر بالمجاز دون العقد باعتبار أننا نتكلم في العقد الفضولي الذي صحته بحسب الفرض تتوقف على الإجازة، فليس الكلام عن مطلق عقد، بل عن عقد تلحقه الإجازة. فلذا كان للوصف العنواني دخال في العقد فعبر بالمجاز دون العقد. كيفما كان، الكلام في هذا البحث يقع في ضمن أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع في العقد المجاز. ينبغي أن نلتفت إلى أن مورد البحث في مباحث العقد الفضولي هو العقد الذي لو كان صادرا من المالك لاتصف بالصحة الفعلية. إذن عن هكذا عقد نحن نتكلم، عن العقد الذي لو كان صادرا من مالكه يتصف بالصحة الفعلية. أما العقد الذي على تقدير صدوره من المالك لا يتصف بالصحة لاختلال شرط من شروطه، فهذا العقد يكون خارجا عن محل النزاع. مثلا لو اعتبرنا في العقود العربية وأنشأ الفضولي العقد بالفارسية، فلا يقع الكلام عن صحته التأهلية ولحوق الإجازة له، لأن هكذا عقد لو صدر من الأصيل لكان باطلا. واضح هذا الكلام؟ فلا بد في العقد الذي تلحقه الإجازة أن يكون جامعا لجميع الشرائط في تأثيره عدا طيب نفس المالك. فلو فرضنا أن المتعاقدين يتصفان بصحة الإنشاء، كما لو كانا بالغين لكن مع فقدهما لسائر الشرائط لا يكفي للقول بالصحة أن تلحق العقد الإجازة. ومن جهة أخرى، لو فرضنا أن جميع الشروط كانت محرزة بالنسبة إلى الأصيل لا غير، ولم تكن محرزة بالنسبة إلى الفضول، أما على الكشف فالأمر واضح، لأنه بناء على كون الإجازة كاشفة فإن العقد سوف يحكم بصحته من حين صدوره. فإذا كان الفضولي حين صدور العقد غير مستكمل للشرائط فكيف نحكم بصحته؟ واضح الكلام؟ وهكذا على القول بالنقل أيضا. والوجه في ذلك أن العقد على القول بالنقل له دخالة لكنه لا يؤثر إلا حين صدور الإجازة. فإذا لم يكن صادرا ممن هو جامع للشرائط فكيف يكون له دخالة؟ نعم، على مبنى من المباني، وهو أن الإجازة عقد مستأنف، حينئذ لا يضر فقد الفضولي لشرائط العقد. ملتفت جيدا معي؟ هناك قول كما تقدم معنا يرى أن الإجازة هي عقد جديد. لنفترض الآن نشترط نحن العربية أو نشترط البلوغ، والفضول كان صبيا، فإذا قلنا بأن الإجازة عقد جديد فلا يضر كون الفضول صبي، لأن الذي يؤثر بالنتيجة هو إجازة المالك، أما عقد الفضول لا قيمة له. التفتنا؟ لكن كلامنا نحن بناء على صحة العقد الفضولي بالصحة التأهلية، وليست الإجازة عقد مستأنف. خب، تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور. الأول، يشترط في المجاز كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا طيب النفس ورضا المالك، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء كالعقل ماذا؟ البلوغ، لأن المجنون والصبي غير المميز لا يصح منه الإنشاء. لا يكفي فقط مجرد وجود هذين الشرطين مع فقدان سائر الشرائط، هذا معنى العبارة. فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، يعني أن لا يكون مجنونا وأن يكون بالغا. مع فقد سائر الشرائط كالعربية على القول باشتراطها وما شاكل ذلك. ولا يكفي ولا إحراز، يعني ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة لمن؟ للأصيل. طبعا المقصود من الأصيل هنا ليس هو الذي يجيز، مقصود من الأصيل المشتري، لأن في الغالب فرضنا سابقا في الغالب أن الفضولية تقع بين فضولي وأصيل، المقصود بالأصيل هنا المشتري. ولا يكفي إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط، بل لابد من إحرازها أيضا بالنسبة للفضولي فقط على الكشف. طب على الكشف قلنا المسألة واضحة، لأن العقد يصح من أين؟ من حين صدوره. خب هذا إذا الفضولي لم يكن أهلا فكيف يصح من حين صدوره؟ للزومه، للزوم العقد، هذه للزومه علة في الواقع للقول بكفاية توفر الشروط بالنسبة للأصيل فقط. تفت شوي العبارة مشوشة كما سوف يأتي. يعني هو ماذا قال؟ ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل. هذه الجملة فيها نفي وفيها ماذا؟ منفي. في بعض الحواشي قد تقرأ جيد، الواحد يعرف هذه الاصطلاحات يفهم بسرعة المطلب. في هذه العبارة يوجد نفي لا، ويوجد منفي. ما هو المنفي؟ كفاية إحراز الشروط بالنسبة للأصيل، هذا المنفي. الكفاية نفيناها، يعني صار لا يكفي. هذا قوله للزومه علة للمنفي مش للنفي، التفت جيدا، علة للمنفي لا للنفي. يعني لماذا نقول يكفي إحرازها بالنسبة للأصيل؟ واضح، لأن العقد لازم من ناحية من؟ من ناحية الفضول لازم، أو من ناحية الأصيل؟ من ناحية الأصيل. فإذا قوله للزومه عليه علة للمنفي، يعني علة للقول بماذا؟ بالكفاية. واضح صار العبارة؟ للزومه، للزوم العقد عليه أي على الأصيل حينئذ. هذا إذن علة للمنفي. أما إلى الآن شو ماذا تلاحظ؟ إلى الآن لم يعلل النفي، لم يعلل النفي وهو عدم الكفاية، سوف يأتي. بل مطلقا، ما معنى بل مطلقا؟ يعني ولا يكفي إحراز سائر الشرائط ليس فقط على الكشف بل حتى على النقل. الآن يأتي يعلل ماذا؟ يعلل النفي. فإذا قوله للزومه علة للمنفي، قوله لتوقف علة للنفي. صار واضح العبارة؟ يقول لتوقف، لتوقف يعني علة لعدم الكفاية، لتوقف تأثير العقد الثابت ولو على القول بالنقل عليها على إحراز الشرائط. ليش متوقف؟ وذلك، وذلك علة للعلة، علة عدم الكفاية ماذا كانت؟ علة عدم الكفاية ماذا كانت؟ التوقف، لتوقف تأثير العقد، صح؟ طيب لماذا يتوقف؟ هذه علة العلة. وذلك، هذا وجه التوقف، لأن العقد إما تمام السبب وإما جزء السبب. وعلى أي تقدير وعلى أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عند تحقق العقد، لأن إذا كان تمام السبب أو جزء السبب لا يؤثر، إذا العقد لا يؤثر ولو بمقدار جزء السبب إذا لم يكن مستوفيا للشروط. ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. التفت، هذا جواب عن سؤال مقدر حاصل السؤال أنه إذا كان العقد سببا تاما فاعتبار إحراز الشرائط واضح. ليش؟ لأن العقد سبب تام، حتى يؤثر السبب التام لابد أن تكون كل الشرائط فيه معتبر. أما جزء السبب فغير واضح، لأن العقد إذا كان جزء السبب فلا يؤثر إلا عند حصول الجزء الآخر. فلماذا لا نعتبر الشرائط عند الجزء الآخر؟ ليش يجب أن نعتبرها في الجزء الأول؟ واضح السؤال؟ يعني لنفترض العلة مركبة من جزئين، جزء يحصل يوم الجمعة وجزء يحصل يوم السبت. خب فلنكتفي بإحراز الشرائط في يوم السبت، ليش يجب أن تكون في يوم الجمعة؟ إذا كان تمام السبب القضية واضحة، أما جزء السبب ليست واضح. ينظر لنا لفهم المطلب، يقول من الشروط المعتبرة في تأثير العقد كما تقدم هو العلم بالعوضين لكي لا يدخل البيع في صورة الجهل بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله، حيث نهى عن بيع ماذا؟ الغرر. هذا وجه اشتراط العلم، واضح تقدم سابقا. طيب، فذكر الفقهاء أن القابل لو كان حين الإيجاب جاهلا لكن حين القبول كان عالما، فذكروا بأنه لا يكفي الإيجاب الصادر حين جهل القابل بالعوضين. والحال أن الإيجاب جزء السبب، واضح الكلام؟ لأن الإيجاب علة ناقصة والقبول الجزء الآخر. طيب لو كان يكفي حصول الشرائط حين تحقق الجزء الثاني، كان الفقهاء ماذا يقولون؟ أنه يكفي أن يعلم بالعوضين حين القبول، مع أننا نجدهم أنه اشترطوا المعرفة والعلم متى؟ من البداية. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين وإن علم حين القبول. واضح هذه؟ بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا. تفت جيدا، يقول بل ما نحن فيه أولى. بما أنه أولى، فلو فرضنا أن فقيها أفتى بجواز الإيجاب حين جهل القابل بالعوضين وكفاية تحقق العلم حين القبول. لو قلنا بجواز ذلك لا نقول به فيما نحن فيه. والوجه في ذلك أنه يوجد فرق بين جزئية الإجازة وجزئية القبول. القبول جزء يتألف منه العقد، لأن العقد عبارة عن الإجابة والقبول. بينما في البيع الفضولي العقد حصل أو لم يحصل؟ قبل الإجازة العقد حصل أو لم يحصل؟ العقد حصل بتمام أجزائه. فلذا تكون الإجازة خارجة عن الأجزاء وأشبه بماذا؟ بالشرط. فبما أنها أشبه بالشرط وخارجة عن الأجزاء فلا بد من تحقق المواصفات المعتبرة حين العقد بأجزائه. واضح الكلام؟ إذن حتى لو قلنا هناك بالجواز لا يمكن أن نقول به هنا. واضح صار الفكرة؟ وأكرر، التفت جيدا. في البيع المتعارف ذكروا أنه لو أوجب البائع حين جهل المشتري بالعوضين، المشهور قالوا والمعروف بينهم أنه لا يصح. على هذا القول يتناسب مع ما نحن فيه. لكن لو فرضنا واحد قال خلاف ذلك، قال أنه يكفي تحقق الشروط كالعلم بالعوضين حين صدور القبول، مع ذلك هنا نقول بعدم الكفاية. ليش؟ لأن القبول جزء من العقد، فله وجه أن يتحقق جميع الشرائط حين تمام الأجزاء. أما الإجازة ليست جزءا من العقد. ليش؟ لأن العقد عبارة عن الإجابة والقبول وقد حصل، فلا بد أن تتحقق بجميع الشروط قبل الإجازة. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول بل لو قلنا بجواز ذلك، جواز ذلك، ذلك إلى أن يرجع جواز الإيجاب في حال جهل القابل، لم يلزم منه الجواز هنا، لأن الإجازة على القول بالنقل ماذا تكون؟ أشبه بالشروط. ولو سلم كونها جزءا فهو جزء للمؤثر لا للعقد. شوف التفت، العقد هو هذه الألفاظ عبارة عن إجاب وقبول، لكن ليس كلما كان في إجاب وقبول في تأثير. فالإجازة ليست جزءا من العقد لكنها جزء من العقد المؤثر، بينما القبول جزء من العقد. فقياس المسألتين على بعضهما البعض قياس مع الفارق، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد. انتهى. نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل العقد، في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين لإجازة مثلا. خلينا نمثل بمثال لنفهم هذا الاستدراك. القدرة على التسليم شرط من الشروط، صحيح؟ تقدم، ولذا قلنا ببطلان ماذا؟ بيع الطير في الهواء إذا لم يكن قادرا على التسليم. فالقدرة على التسليم من الشروط، لكن هل هي من شروط العقد ذات العقد أو من شروط العقد المتصف بماذا؟ بالتأثير. على الأول تكون عقدية العقد متقومة بالقدرة على التسليم، واضح الكلام؟ على الثاني لا، تكون مؤثرية العقد متقومة بالقدرة على التسليم، واضح هذا الكلام؟ فحينئذ لو فرضنا أن القدرة على التسليم من قبيل الثاني، ما معنى الثاني؟ أي مقومة للتأثير لا لعقدية العقد، فحينئذ لا يضر عدم تحققها متى؟ حين العقد. فلو فرضنا وجود مثل هذا الشرط، حينئذ يمكن القول بكفاية تحققه متى؟ حين الإجازة، طبعا بناء على النقل أو الكشف. بناء على النقل لا الكشف، لأن بناء على الكشف العقد متى يؤثر؟ يؤثر قبل الإجازة، فلا يكفي تحقق شرط التأثير بعد الإجازة، واضح هذا الكلام؟ نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل العقد في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة. قيدها، هذا بناء على النقل. طبعا تقدم سابقا عن المصنف ما يدل على إمكانه حتى بناء على الكشف، إذا تتذكرون قلنا صحيح أننا نقول بنظرية الكشف، لكن الكشف يكون في أول زمن تمكنه، لكن هذا خلاف رأي المشهور، واضح الكلام؟ مثل بذلك بمثال يقول: ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم. يعني الآن لو المسلم باع الكافر مصحفا، حين العقد كان هذا كافر، لكن في العرف واللغة هذا عقد أو ليس بعقد؟ هذا قال بعت وذاك قال قبلت عقد. فالإسلام ليس من مقومات عقدية العقد، لكن ماذا؟ من مقومات تأثيره، فلو أسلم بعد ذلك لكفى في صحة العقد. ثم هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة أم لا؟ التفت إلى هذا الفرع. في هذا الفرع لو فرضنا أن الفضولية كان عاقلا حين العقد ولكن قبل الإجازة طرأ عليه ماذا؟ الجنون. واضح الكلام؟ فعلى القول باشتراط بقاء الشرائط إلى حين الإجازة هذا العقد المجاز ليس مما تلحقه الإجازة. وعلى القول أنه لا يشترط بقاؤها إلى حين الإجازة فيمكن أن تلحقه الإجازة. واضح الثمرة إذن؟ واضح البحث؟ طبعا هذا الفرع لا يتأتى في جميع الشرائط. مثلا لو اشترطنا العربية فأنشأ الفضولي العقد بالعربية بعد ذلك قبل الإجازة نسي العربية لا معنى لهذا البحث، لأن ما حصل وانقضى وتصرم لا يؤثر فيه جهله الآن بالعربية، لأن ليست من شروط العقد العلم بالعربية، وإنما من شروط العقد ماذا؟ إنشاء العقد بالعربية، وهذا حصل. بخلاف مسألة عدم التحجير، بخلاف مسألة الرشد وعدم السفة. واضح الكلام؟ يقول ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. لا ينبغي الإشكال على شروط ماذا؟ على شروط المتعاقدين. شروط المتعاقدين مثل ماذا؟ مثل البلوغ. خب، احتراز عن ماذا؟ عن شروط ذات العقد كالعربية، هذا لا معنى للبحث عنه، لا معنى لاشتراط بقائها، لأن العربية من الشروط ماذا؟ الآنية، أن يصدر بها العقد وقد صدر. حتى على القول بالنقل، نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط. تقدم في صفحة على ما في ذهني 418. طب خلينا نراجع لأنه يظهر في شيء من المنافات. شوف في صفحة 419 قال وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية. لا وجه لاعتبار استمرار القابلية. هنا أيضا يقول نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط. هنا هذه فيها إشكال، أنه يقوى الاشتراط. طب أنت تقول بيع مستأنف، ما معنى بيع مستأنف؟ يعني بيع جديد. فلا بد أن تكون الشروط مستمرة. شروط من مستمرة؟ شروط الأصيل الذي هو المشتري، أو شروط الأصيل مع الفضولي؟ حتما لا ينبغي أن يقصد بقاء شرط الفضولي. ليش؟ لأننا فرضنا أن الإجازة عقد ماذا؟ مستأنف. واضح هذا الكلام؟ خليني أشرح مرة ثانية. التفت، أنا الفضولي بعت الكتاب لمشتر أصيل. كل واحد مننا كان بالغ عاقل مستجمع للشرائط. خب على المبنى الذي يقول بأن العقد الفضولي لا يصحح وإنما الإجازة هي عقد مستأنف. طيب عقد مستأنف قال حينئذ يعتبر اشتراط بقاء الشرائط. بقاء شرائط من؟ حتما ليس الفضولي. بقاء شرائط ماذا؟ المشتري، لأنه بإجازتي أنا أكون قد أنشأت عقدا جديدا. ملتفت؟ هذا النظير ما تقدم سابقا في الإيجاب والقبول، أن المشتري حينما يقبل يشترط بقاء شرائط الموجب. التفتنا؟ كذلك الآن الفضولي صار خارج عن البحث، على مبنى أن الإجازة عقد مستأنف. نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط، يعني يقوى اشتراط بقاء الشرائط، لكن في الأصيل فقط لا في الفضولي، إذ لا وجه له. ولأجل ذلك ماذا؟ ينتفي التهافت في كلام المصنف كما أشكل عليه في بعض الحواشي. حتما ليس مقصوده الفضولي، وإلا لا معنى للقول بأنها بيع مستأنف. واضح هذا الكلام؟ والحمد لله. أو نقرأ السطرين. وأما شروط العوضين، شروط العوضين مثل ماذا؟ أن يكون مالا إلى آخره. مثلا في عندما باع الفضولي هذا الكتاب كان له مالية، كانت وزارة العلوم مقرة هذا الكتاب للتدريس، كان له مالية. لكن الآن عندما أراد أن يجيز المالك، وزارة العلوم أخرجته عن المالية، أخرجته عن المالية، قالت الآن ليس في المنهج التدريسي، فخرج عن المالية، صار لا قيمة له، يرمى، لنفترض هكذا مثلا. فيقول وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، على النقل واضح. ليش؟ لأن سوف يؤثر من حين الإجازة، إذا لم يكن له مالية حين الإجازة كيف يؤثر؟ وأما بناء على الكشف فوجهان، قول بالاعتبار وقول بعدم الاعتبار، واعتبارها عليه أيضا على الكشف غير بعيدان. راجعوا ما تقدم سابقا، فيه شيء من الإشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.